الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، أشكره على مننه، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يملأ قلوبكم من اليقين والتقوى والسعادة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوالكم كلها. اللهم علق قلوبهم بك، اللهم علق قلوبهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، هل الخلاف مطلوب؟ وهل الخلاف أمر مستحسن؟ نقول لا، الخلاف ليس من الأمور المطلوبة ولا من الأمور المستحسنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا، يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنصوص الواردة في النهي عن الاختلاف كثيرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أهلك من قبلنا من الأمم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. فإن قال قائل: ورد في الحديث اختلاف أمتي رحمة، قل: هذا ليس بحديث، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الأحاديث النبوية في شيء. فإن قال قائل: يقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، مما يدل على أن الاختلاف مطلوب، نقول: لا، هذا فهم خاطئ. ولا يزالون مختلفين، يعني هذا أمر مقرر، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم لا ليختلفوا، خلقهم ليعبدوا الله فيرحمهم الله، وليس من أجل أن يختلفوا. ولذا قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. إذن الاختلاف أمر طارئ ناشئ، ليس أمرا قديما، والأصل هو عدم الاختلاف، لكن قد يقع الاختلاف بأسباب، بالتالي لا بد أن نتعامل معها بالتعامل الشرعي. أول ما نتعامل معه أن نرد الخلاف للنصوص، نردها إيش؟ إلى الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما معنى أحسن تأويلا؟ يعني عاقبة، عاقبة. إذن المرجع عند الاختلاف ما هو؟ كتاب والسنة. طيب، من الذي يفهم الكتاب والسنة؟ هم علماء الشريعة، لأن فهم الكتاب والسنة له قواعد. أكثر الناس يقرون القرآن ما يعرفون إيش معنات ما يقرون، ثم تقول هذول نحكمهم في فهم الكتاب والسنة؟ لا، تحكيم الكتاب والسنة هذا لعلماء الشريعة، لعلماء الشريعة. ولذلك لابد أن يرسخ في نفوس الناس أن المسائل الشرعية يرجع فيها إلى علماء الشرع، يرجع فيها إلى علماء الشرع. إذا جانا واحد وقال: أنا أخالف في هالمسألة، من أنت؟ ما لك حق تخالف؟ لست من أهل الفتوى ولا الاجتهاد في مسائل الشريعة، وبالتالي كلامك هذا قول على الله بلا علم. قال أنا الكاتب الفلاني ولا أنا عندي الزاوية الصحفية ولا، هذا ما هو بعلم شرعي. علم الشرعي له أصول وضوابط، لابد يكون الإنسان عنده معرفة بالنصوص، ولابد يكون الإنسان عنده معرفة بكيفية فهم الكتاب والسنة بالقواعد الأصولية. من القواعد التي يجب علينا أن نعرفها ما يتعلق بأن كل مجتهد متعبد لله باجتهاده. إذا اجتهد الإنسان في مسألة وتوصل إلى شيء يجب عليه أن يعمل باجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد، ولا يجوز له يقلد غيره، لأن النصوص أمرته بالعمل بالنص. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. وبالتالي على كل فقيه أن يعمل باجتهاده، ما يجوز له أن يعمل بقول غيره. ولذلك بعض الناس يقول أنا أفتيك على فتوى فلان، لا ما لك حق، كان أنك من أهل الاجتهاد تفتي بحسب ما توصلت إليه، قد تحيل إلى غيرك لا بأس، أما أن تقول حكم الله في المسألة كذا وأن تعلم ويغلب على ظنك أن حكم الله في غيره، حينئذ هذا كذب على الله. مما يتعلق بهذا مسألة الوصول إلى الحق، هذا لا يتمكن منه كل إنسان، ولا يمكن أن تجد إنسانا مصيبا في جميع المسائل. المسائل الخلافية فيها مصيب ومخطئ، لا يمكن أن تجد إنسانا يصيب في جميع المسائل، لكنه متعبد بالعمل باجتهاده، ما يجوز له يعمل بغير اجتهاده، يأثم بذلك، يكون عاصيا لله عز وجل. وبالتالي فعلى كل إنسان يعمل باجتهاده ويفتي باجتهاده ويعلم أنه قد يصيب وقد يخطئ، يصيب حكم الله ويخطئ، لكنه تبرأ ذمته عند عمله باجتهاده. من المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية في مسألة تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وقد شن حملة قوية على أولئك الذين يقسمون، لكنه في مواطن أخرى نجده يشير إلى التقسيم الأصول والفروع قد يبني عليه أحكام. والذي يظهر أن شيخ الإسلام أراد القدح في ترتيب بعض الأحكام على التفريق بين الأصول والفروع لم ترد في الشرع، من مثل مسألة التكفير ومسألة تعدد المصيب، وهو يقول هذا التفريق في هذه المسائل لا يصح، لكن هناك مسائل أخرى يصح التفريق فيها، من مثل الجزم بخطأ المخالف في مسائل الأصول يعني عليها دليل قاطع بخلاف مسائل الفروع، ومن مثل نقض حكم القاضي إذا خالف الحق في مسائل الأصول وهي المسائل القاطعة بخلاف المسائل الظنية. من المسائل المتعلقة بالخلاف الفقهي أن كثيرا من الناس يقول بأن الأحكام الفقهية تبنى على المصالح، بل قد يتطور الحال ببعضهم إلى القول بأن المصالح مقدمة على النصوص، وهذا الفهم فهم خاطئ ومخالف للشرع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن جميع المصالح موجودة في النصوص، وبالتالي كل مصلحة للعباد فلا بد أن تكون موجودة في الكتاب والسنة، إما بالتنصيص عليها وإما بإيجاد قواعد عامة تشملها. حتى الأمور الحادثة في وقتنا الحاضر، سواء ركوب سيارات ولا استعمال جوالات ولا غيره، كله موجود في النصوص بعمومه، لأن يعني الشريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم. الوجه الثاني أن الشريعة لا يمكن أن تأتي بمضادة مصالح العباد، ولا يمكن أن يكون هناك نص يضاد مصالح الخلق. ولذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى كون هذه الرسالة رحمة أن تشتمل على مصالح الخلق. والأمر الثالث أن كثيرا من الناس يظن أن هذا الأمر مصلحة ويكون مفسدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون في المحبة. ولذا قد يظن العباد أن مصلحتهم وأن سعادتهم في شيء، ولا يكون الأمر كذلك. يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم. مش معنات لعاندتم؟ للحقتكم المشقة، للحقتكم المشقة. العنت والمشقة. يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن كم من مسألة يظن أن المصلحة في شيء ولا يكون أمر كذلك. ومما يتعلق بهذا أيضا مسألة القياس، لأن الفقهاء في كثير من المسائل يقولون هذه المسألة تخالف القياس، السلم يخالف القياس، العراية تخالف القياس، إلى غير ذلك. هذا الكلام ليس على إطلاق، ليس بصحيح. هذه المسائل وجدت فيها علة أقوى من علة الحكم الأول، فهي بمثابة التخصيص، لا يعني هذا أنها مخالفة للقياس. ولذا اعتنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان أن الأحكام الشرعية لا تخالف القياس، أن كلها موافقة للقياس الصحيح. من المسائل المتعلقة بهذا الباب المذاهب الفقهية، نجد هناك خلاف بين أبي حنيفة ومالك، وبين مالك والشافعي، وبين الشافعي وأحمد، كل بينهم خلافات فقهية. هذه المذاهب الفقهية ليست مرجعا في التحاكم عند النزاع، وبالاتفاق أنها لا تخلو من خطأ ومخالفة للنص، وأنه لا يجوز للفقيه المتأهل للفتية القادر على أخذ الأحكام من الأدلة أن يعتمد على مثل هذه الكتب في عمل ولا في فتية، ما يجوز له، حرام، يأثم به. كيف يعمل؟ يعمل بالأخذ من الكتاب والسنة. طيب وش فائدة كتب المذاهب؟ نقول هذه طرائق للتعلم، نعرف بها المصطلحات العلمية، ونعرف بها تصور المسائل الفقهية ونتدرب على معرفة الخلاف الفقهي والاستدلال بالنصوص على المسائل الفقهية ونحو ذلك. لكن محل الاجتهاد النظر في النصوص، هذا هو الواجب على المجتهدين. أما هذه الكتب فهي طرائق للتعلم والدراسة. ومن هنا فإن الفقهاء الذين عرفوا الفقه حقيقة هم الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة. أما الذي يحفظ كتب الفروع وكتب المذاهب الفقهية هذا ليس بفقيه، هذا يسمى فروعي. ما يسمى فروعي؟ الفقيه من هو؟ الذي يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة، هذا الفقيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما معنى تتفقهون في الدين؟ يكون عندهم أهلية لاستخراج الأحكام من الأدلة، وليس المراد به معرفة كتب الفقهاء. ومن هذا المنطلق لا زال علماء الإسلام يذمون التعصب المذهبي. التعصب المذهبي في الفقه له صور، أبرزها ثلاث صور. الصورة الأولى تقديم أقوال الفقهاء على النصوص. يجيه آية من القرآن ولا حديث من السنة ثم يقدم قول أصحابه على ما ورد في النص، هذا تعصب مذموم ممقوت غير مقبول. الصورة الثانية من صور التعصب المذهبي تقديم أحد المذاهب وترجيحه بإطلاق. يقول: مذهب الشافعي راجح في جميع المسائل وهو الذي يجب اتباعه، هذا تعصب ممقوت. وأعظم منه الصورة الثالثة. لماذا قلنا هذا تعصب ممقوت؟ هذا من ادعاء العصمة في غير الأنبياء. مهما كان من وصل الفقيه إليه من العلم، مهما وصلت درجته من التقوى، لا يعني هذا أن يكون معصوما لا يخطئ أبدا. وأما الصورة الثالثة من صور التعصب المذهبي الممقوت فاتهام المذاهب الأخرى بأوصاف تنفر الناس منه. هذا أيضا أمر مذموم، بل إن بعضهم وصل إلى اختراع كلام باطل ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والعياذ بالله، يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر عليها من إبليس. أعوذ بالله، هذا من التعصب المذهبي المقيت، مذموم غير محبوب عند الله عز وجل، وصاحبه مخالف للشرع. ولذلك فالترجيح في المسائل الفقهية يكون بالنظر في أدلة تلك المسألة لا في المذهب الذي تنتمي إليه. والترجيح له قواعد وله أصول، ليس كل أحد مؤهلاً للدخول في باب الترجيح بين الأقوال الفقهية. يجيك بعض الناس تعالم يحسب أنه أصلاً القمر، يقول إيش الراجح في هذه المسألة كذا، ما لك حق ولا أنت بأهل، قل الشيخ فلان يرجح كذا لا بأس. أما إذا كان ما عندك أهلية للنظر في النصوص واستخراج الأحكام من الأدلة ما لك حق. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية أكثر الناس يتكلمون بالظن وما تهوى الأنفس وما دخل في هذا الباب مما نهى الله ورسوله عنه من التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه. ومن أنواع ما يذم في هذا أن ينسب إلى الأئمة ما لم يقولوه بناء على ظنون واحتمالات، فيقول مذهب فلان كذا وقول فلان كذا بناء على احتمالات بدون أن يكون هناك نصوص واردة عن الإمام. ونسبة المذهب إلى الإمام لها طرائق معينة، إما أن ينص الإمام وإما أن يكون بطريق الظاهر وإما بطريق المفهوم والتنبيه وإما بطريق التخريج المنصوص على علته. فعندما يأتينا أناس ويخرجون على مذهب الإمام بناء على أمور وظنون لا مستند لها نقول لهم كفوا، هذا من الكذب على هؤلاء الأئمة ومن التعصب الممقوت. ومن أمثلة ذلك من المسائل التي يشار إليها إثبات مذاهب للأئمة بناء على اللازم، يقول الإمام يقول كذا ومن لازمه أن يقال بكذا، حط لك لوازم وترتيبات ما لها مستند ولا لها أول ولا نهاية بناء على أي شيء، على ظنون. مثلها أيضا نسبة مذاهب للأئمة بناء على ما يرد عنهم من الأفعال، قد تثبت وقد لا تثبت. أيضا من المسائل التي تتعلق بالخلاف الفقهي أن نتيقن أنه ما من مسألة فيها خلاف فقهي لو فيها نص، لكن يعلمه بعض العباد ويجهله آخرون، لأن هذه الشريعة كاملة كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال عن القرآن وتفصيل كل شيء، ما من حادثة في أحوال الناس ولا واقعة ولا فعل إلا وفي الكتاب والسنة دلالة عليها، لكن قد يوجد من الفقهاء من تخفى عليه هذه الدلالة وبالتالي يذهب إلى أدلة أخرى من قياس أو غيره من أنواع الأدلة، سد ذرائع أو عمل صحابي أو نحوه، هذه أدلة صحيحة لكن لا يعني أنه لم يوجد في مواطنها دليل شرعي من الكتاب والسنة، لكن قد تخفى دلالة الكتاب والسنة على بعض أفعال على بعض العباد، وحينئذ يعتمد على مثل هذه الأدلة. قررنا قبل قليل أن كل فقيه يعمل باجتهاده، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينكر على فقيه عمله باجتهاده ما دام هذا ما يغلب على ظنه أنه هو شرع الله، فلا يجوز لك أن تنكر عليه، بخلاف ما لو كان السائد قول من الأقوال، فوجد فقيه اجتهد وخالف اجتهاده السائد، فلا يجوز له أن يعمل بما ساد عند الناس وانتشر، حرام عليه، وينكر عليه لو ترك اجتهاده وفعل ما يراه الأغلبية. أكثر الناس يقولون مسافة السفر 80 كيلو، إذا جاءنا فقيه واجتهد وقال مسافة السفر 120 كيلو، فوجدناه يقصر في 90، ننكر عليه نقول ما يجوز لك. قال طيب أنتم صلين قاصرين، أنا بصلي مثلكم. يقول نحن اجتهدنا ووصلنا إلى أن هذه المسافة مسافة قصر، لكن اجتهادك أن تخالف اجتهادنا، ويجب عليك أن تعمل باجتهادك، مالك حق تأثم لأنك الآن يغلب على ظنك أنك تخالف الشرع، وبالتالي ينكر على من عمل بخلاف اجتهاده. ومثل هذا مسألة الإنكار على المقلدين فيما يقلدون به. العامي والمقلد لا يأخذ بقول الفقيه لأنه فلان، وإنما يأخذ بقول الفقيه لأنه يغلب على ظنه أن فلان هذا يوصله إلى شرع رب العزة والجلال، فعندما يغلب على ظنه أن قول فلان مخالف للشرع يحرم عليه أن يعمل بقوله، حتى ولو كان فقيها مقلدا وعالما معتبرا، لأنه غلب على ظنه أنه يفتي بخلاف حكم الله، والفقيه معذور. لكن لا يجوز للمقلد أن يقلده إذا غلب على ظنه أن هذا الفقيه مخالف للشرع. وبالتالي تعلم خطأ أولئك الذين يبحثون عن قول فقيه يوافق أهواءهم، قالوا هؤلاء عصاه لله. قال طيب فلان يفتي بذلك، قال ما أخذت بقول فلان لأن فلان أو لأن حكم الله، أخذت به لأنه يوافق أهواءك، وبالتالي أنت عاصٍ لله. قال طيب الفقيه الفلاني له مكانته ومنزلته، وأنتم تحبونه وأنتم تعترفون بمكانته وقدرته العلمية، وصحيح، لكن أنت غلب على ظنك أن شرع الله في خلاف هذا، بالتالي ما يجوز لك تعمل بقوله، وأنت آثم بعملك بقوله، يعني يغلب على ظنك أن قوله مخالف للشرع. أما من قلد مجتهدا يغلب على ظنه أن قوله موافق للشرع فهذا لا ينكر عليه، ولا يجوز لأحد أن يثرب عليه فيما يعمله. شيخ الإسلام اعتنى بتمهيد العذر للمخالفين في المسائل الفقهية، وألف مؤلفات في هذا الباب من أجل تعزيز مكانة العلماء الذين عزز الله مكانتهم، وبيان العذر الذي جعلهم يخالفون النص في المسائل التي يفتوا بها. وقد جمع أصولا كثيرة وقواعد عديدة في تمهيد العذر لعلماء الشريعة فيما خالفوا فيه. مرة لأن النص لم يصله، ومرة لأنه لم يفهم النص، ومرة ظن أن للنص معارضا أرجح، نحو ذلك. ولذلك وهذا ينطلق فيه الإنسان من النصوص الشرعية التي جاءت أولا باحترام العلماء وإنزالهم في منزلتهم، وعدم القدح فيهم، لأن القدح في العلماء صد عن دين الله، والقدح في العلماء باب زندقة، لأنه يؤدي بالناس إلى أن يعملوا خبط عشواء في نصوص الكتاب والسنة، لما عندهم أهلية لفهم الكتاب والسنة، واللي يجينا هالحين ويقول أنا بعمل بالقرآن وهو ما عندها أهلية، يقال له أنت مخالف للشرع. يقول كيف أعمل بالقرآن وأنا مخالف للشرع؟ قال لأنك إذا كان عندك القرآن لكنك ليس لديك قواعد فهمه، فحينئذ تقع في ضلال وزلل. ولهذا وجد الآن تلقى عوام يجيبون لك الطوام، واحد يقول أنا أؤمن بالقرآن فقط، قال أنت أصلا ما عندك أهلية فهم القرآن، يقصد إيش؟ اطراح السنة، أنت ما عندك أهلية فهم القرآن، خل هذا لغيرك، أنت امش مع غيرك، مش مع العلماء، ما عندك أهلية. من القواعد المتقررة في هذا أيضا أن الخلاف الفقهي المصيب فيه واحد وما عداه فهو مخطئ، شرع الله في أحد الأقوال، من أصاب فهو مصيب ومن أخطأ فهو مخطئ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، معناه يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. واللي يقول بأن شرع الله ليس في أحد الأقوال، نقول هذا لو تأمل فيه لوجد نباب لاطراح الشريعة كلها، بل الحق في أحد الأقوال وما عداه فهو باطل، لكن كل يعمل باجتهاده، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ومن ثم نفهم أن الفقهاء غير آثمين في اختلافهم، لأنهم عملوا بما يغلب على ظنهم أنه شرع الله وأفتوا به، وبالتالي فعلوا ما في وسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يتعلق بهذا أنه عند تعدد المجتهدين، إذا كان هناك علماء مجتهدون كثر، فإن الإنسان تبرأ ذمته بمراجعة واحد منهم، سواء الفاضل أو المفضول، الكبير أو الصغير، ما دام أهلا جاز الرجوع له، لأن الشرع أمر بالسؤال، سؤال العلماء، وهذا عالم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الحديث لا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. لكن إذا علم الإنسان بأقوال المجتهدين، فلان يقول بالجواز وفلان يقول بالمنع، حينئذ يجب عليه أن يرجح بين أقوالهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله موافقا للشرع، ولأن المعيار الذي من أجله سئلوا العلم، فكلما تميز في العلم فقوله أجدر بأن يتبع. فإذا تساووا في العلم نظرنا للورع، فإن صاحب الورع يوفق للقول الصواب، كما في قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلما كان الإنسان أكثر تقوى اهتدى بالقرآن أكثر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. فإذا تساووا في الورع أو لم يعلم الأرجح سأل عالما ثالثا وأخذ بقول الأكثر. والأكثر هنا ليست أكثرية مطلقة، وإنما أكثر أهل الاختصاص العلماء. أما الأكثرية المطلقة هذه لا يعول عليها في الشرع، ما يعول إلا على أكثرية أهل الاختصاص. كذلك مما يؤكد عليه أن يبث في الناس طرق معرفة الفقيه المجتهد الذي يجوز سؤاله، ليس كل من وضع لحية يجوز سؤاله والرجوع إليه في مسائل الفقه والفتوى، وليس كل من أخذ مسواكا يكون من أهل التأهل للفتوى، وليس كل من خرج في القنوات التلفزيونية في برامج الفتوى يكون مؤهلا للفتوى. وليس كل من توظف في الوظائف العامة يكون مؤهلا للفتوى. هناك صفات. ما هي صفات المؤهل للفتوى؟ 4: معرفة النصوص الشرعية، وبعض أهل العلم يشترط حفظ القرآن كاملا كالإمام الشافعي، لا بد أن يعرف السنة، الحديث النبوية، تصحيحها وتضعيفها. والشرط الثاني أن يكون لديه الأهلية لفهم القرآن والسنة بمعرفة القواعد الأصولية والقدرة على تطبيقها. يجيك واحد ما يعرف معنى دلالة التنبيه ولا يفرق بينها وبين دلالة الإشارة ولا دلالة الاقتران، ويبي يفتي، ولا وقف، أنت بأهل، ما عندك قدرة على الفهم الصحيح للكتاب والسنة. قال: لا، واضح المعاني، واضحة. لا المعاني ما هي واضحة عندك، أنت تنزل الكلام في غير محله لأنك غير مؤهل للفهم الصحيح. ما يعرف أدوات العموم أو أدوات الحصر أو أسلوب الإطلاق، ويبي يفتي، يقول: لا وقف، ما عندك أهلية، أنت ترك تكذب على الله بفعلك. قال: لا، أنا أعمل بالقرآن وأفهم القرآن وأفسر القرآن. قال: لا ما أنت بتفسر القرآن، أنت تكذب على الله، أنت أظلم الخلق، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني لا يوجد أحد أظلم من ذلك. ويقول سبحانه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. شغلك هذا من اتباع الشيطان، من اتباع إبليس. قال: كيف أجيب القرآن وانت تحطني من أتباع إبليس؟ قال: نعم، كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قول على الله بلا علم، ما هو بتفسير للقرآن، هذا كذب على رب العزة وجلال. وكذلك من شروط المجتهد أن يعرف مواطن الإجماع والاختلاف، وأن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص، سواء من معاني المفردات أو من النحو أو من الأسلوب العربي والبلاغة، ما يمكنه من فهم النصوص وتنزيلها على مراد الله عز وجل منها. إذا فقدت إحدى هذه الصفات ليس للشخص حق ولا أهلية في الاجتهاد، وبالتالي ليس كل من تصدر للفتوى يكون مفتيا، لا، لابد في شروط وفي طرائق وأساليب لمعرفة المتأهل للفتيا. مثل ماذا؟ مثلا رجوع العلماء إلى شخص في المسائل العلمية معناه أنه عالم، أي طريقة. كذلك دلالة عالم أو علماء على شخص وتزكيته للدلالة على أنه عالم يحق الرجوع إليه. هكذا أيضا فتوى الشخص أمام أصحاب العلم مع تقريرهم له وعدم اعتراضهم عليه هذا دليل على أهليته. بالتالي ليس كل واحد مؤهلا لي أن تقبل فتواه أو أن يقبل قوله، ومبنى هذا الأمر على الثقة، أن يثقوا أنه يتكلم بشرع الله. وهناك سمات وصفات لأصحاب هذا المنهج من العلماء، منها الاعتماد على الكتاب والسنة في فتاواه، ومنها التفصيل في المسائل وعدم إطلاق القول بلا تفصيل، ومنها مخاطبة الناس بما يتناسب مع أحوالهم، ومنها أن يكون ممن يزرع مخافة الله في القلوب ويجعل الناس يستحضرون الآخرة ووقوفهم بين يدي رب العزة والجلال في ذلك اليوم العصيب. أما اللي يجعل الفتوى مبنية على اغتنام أمور الدنيا، هذا أحسن في الدنيا وهذا أفضل للمسلمين في الدنيا، هذا ليس متوافقا مع الشرع. ولذلك لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا على الآخرة، تعرض عليه الدنيا ما يقبلها إذا كان في ذلك ترك لشيء من أمور دينه. خير في الملك في النساء وفي على أن يترك طريقة ما فعل صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أيضا أن وجود الخلاف الفقهي لا يعني حل المسألة للشخص إذا كان يعلم بحقيقة الأمر. يعني كون الواحد يجي يتحيل بوجود خلاف فقهي ما هو معناه أن القاضي إذا حكم بشيء بناء على هذا أنه يحل له، بل هو مال سحت وكسب خبيث. عند وجود الخلاف هناك مرجحات يرجح فيها بين هذا الخلاف، خصوصا إذا تعارضت النصوص في ذهن المجتهد. أما الإلهام وما يلقى في النفوس فهذا لا يصح الاستدلال به، وكذلك على الصحيح لا يصح الترجيح به، لا يصح الترجيح به. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما هو، ويمكن يكون من وساوس الشيطان، وظن أنه إلهام من الرحمن. كملنا ساعة، كملنا ساعة، نأخذ لنا آخر مسألة. تتعلق بالخلاف الفقهي، هل يجوز للإنسان أن يقتدي بمن يخالفه في المذهب الفقهي أو في الترجيح في مسائل الصلاة؟ أجيب لكم مثال أوضح. حطوا لنا عشاء وفيه لحم بعير، لحم جمل، أكلنا، الإمام جاء يتقدم يريد أن يصلي بنا، ونحن شاهدناه يأكل من لحم الجزور، لحم البعير، وكنا نشاهده ولم يتوضأ، فجاء يريد يتقدم. كيف يتقدم وهو أكل لحم جزور ولم يتوضأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال أتوضأ. نخليه يتقدم ولا ما نخليه؟ اللي يقول ما يتقدم يرفع يده، غلط عليكم. اللي يقول يتقدم منه يرفع يده، بعد غلط عليكم. يصلي الوحدة احنا نصلي، غلط عليك. ما يجوز التفرقة بين المؤمنين، صلاة واحدة كل واحد يصلي الحالة. خلوني أجاوبكم. هذا الذي تقدم للصلاة إن كان يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء فحينئذ نقول تقدم، لأن الخلاف بيننا وبينك في مسألة فقهية، وأنت يجب عليك أن تعمل باجتهادك ونحن نعمل باجتهادنا. لكن إذا كان هذا الفقيه يرى أن لحم الإبل ينقض يقول لا تقدم، أنت أكلت لحم بعير ولم تتوضأ، وأنت ترى أنه لا تجوز الصلاة لمن أكل لحم الإبل حتى يتوضأ. قال لكن اللحم الذي أكلناه ليس بلحم إبل. نقول ولو، ما دام اختلفنا في تحقيق المناط فحينئذ لا يحق لك أن تتقدم للصلاة ولا نقتدي بك في الصلاة. واضحة المسألة؟ طيب نجيب لها تطبيقات أخرى. في استقبال القبلة خرج ناس للبر واختلفوا في القبلة، واحد يقول من هنا، واحد يقول من هنا، واحد يقول من هنا، هم أربعة كل واحد حط له قبلة، وين يصلون؟ ها؟ إيش؟ كل واحد يصلي لحاله ولا يقتدي بعضهم ببعض. لماذا؟ لأن كل واحد متعبد أن يعمل باجتهاده. والخلاف هنا ليس في الحكم الفقهي، وإنما الخلاف في مناط الحكم، وبالتالي لا يصح لبعضهم أن يقتدي ببعض. طيب عندنا ثوب وقع عليه خمر، وجاء واحد ولبسه وأراد أن يتقدم يصلي بنا، نصلي خلفه ولا ما نصلي؟ نقول فيه التفصيل. إن كان يرى أن الخمر ليست بنجسة صلينا خلفه، لأنه يعمل باجتهاده وحين نعمل باجتهادنا. وإن كان يقول لا الخمر نجسة لكن الذي وقع على الثوب ليس بخمر، فحينئذ الخلاف في مناط الحكم، وبالتالي لا يصح لنا أن نقتدي به. وصل مأموم، لا تصلي إماما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسعد قلوبكم بعلم نافع يملأ هذه القلوب، وبيقين صادق، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق، اللهم تول شأنهم كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وذنوب غيرنا من إخواننا المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح شأننا كله. هذا كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة والعمل بالسنة، وجعل الناس يعودون إلى شرع رب العزة والجلال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن الخلاف اللي توب يقرأ الأسئلة، نقرأها ولا ما يحتاج؟ يمكن ما فيها فائدة. في ذمتك؟ طيب، هل ترى كتب الحديث، لعلك ترى كتب الحديث عن منهج ابن تيمية في الخلاف الفقهي، فما هو أجود ما ألف في هذا الباب، أي الحديث عن تعامل. طيب، هذا هل يجب على العامي العدول عن قول العالم الذي يثق فيه لما يكون لدى العالم دليل على فتواه، أم يجب على العامي الاتباع مطلقا؟ نقول العامي ما يأخذ بقول الفقيه إلا لأنه يظن أنه يدل على شرع رب العزة والجلال، فمتى غلب على ظنه أن الفقيه خالف الشرع في مسألة فحينئذ يراجع الفقيه ويبين له من أجل أن يشرح له الفقيه، ولا ما يعمل به حتى يغلب على ما يعمل بقوله حتى يغلب على ظنه أن قول الفقيه هو الموافق للشرع. يقول سؤال، حديث استفتي قلبك، إيش معناته؟ استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك، معناه يجب عليك العمل بالاحتياط والأخذ بما ينجيك من الخلاف. إذا أفتاك المفتون بالجواز وبقي في صدرك حسكة منه فحينئذ اتركه واستفت قلبك. وليس المراد به أن ترجع إلى قلبك ابتداء، إن قلبك وش ما يعرف شيء ولا عنده معرفة. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ترك العمل بأقوال الفقهاء، والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتركتم أقوال الفقهاء واتبعتم الشيطان. يقول ماذا على طالب العلم المبتدئ أن يعمل حينما يسمع ثناء على شخص متلبس ببدعة كجواز البناء على القبور؟ يوضح الحال ويبين للمتكلم والمثني حقيقة الأمر. الثناء على الأشخاص والقدح فيهم ليس مطلبا رئيسا لنا، وإنما المطلب الرئيسي نشر الشريعة. وحينئذ عندما نتمكن من طمس ذكر أهل البدع، هذا أحب إلى الله، ما نذكرهم لا بخير ولا بشر وينسون، هذا أحسن وأفضل. يقول: ما العمل اتجاه فتوى فقيه من الخلف قال بقول لم يسبقه أحد من السلف؟ نقول هذا قول خاطئ. القول الصواب في أحد الأقوال، ولا بد أن يوجد قائل بالحق في كل زمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وبالتالي اللي يجيب لنا قول جديد ما نقبله منه، ما نقبله منه. مثال ذلك: اختلف السلف عندما يكون هناك جد وإخوة، بعضهم يقول الجد يحوز جميع المال، وبعضهم يقول يشتركون. فلو جاءنا واحد فقيه وقال المال كله للإخوة والجد مال الشيء، ايش نقول؟ اشطبوا على هالقول، مال السنع، قول باطل مخالف للشرع. مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف هذه مسألة توجد عند جميع الفقهاء، واللي يقول إنها عند خاصة بالمالكية ما عرف مذاهب بقية العلماء، يسمونها إيش؟ يستحب الخروج من الخلاف. وهذا له أصل في الشرع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول: إذا كنت أعتقد أن قول العالم الفلاني موافق للشرع، ولكن تركت العمل به احتياطا، فأخذت بخلاف اجتهاد العالم الذي للاحتياط، فهل يأثم آثم بفعل؟ يقول: لا تأثم، لكن ما يجوز لك تنسب إلى شرع إلى الله وإلى شرعه القول بالاحتياط في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: ما رأيكم في من يقول بأنه لا يقال فقه إسلامي، لأن الإسلام من الله، والفقه آراء الأئمة فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ؟ نقول: هذا فهم خاطئ، الفقه هذا من عند الله، ولذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هذا فقه إسلام وفقه دين الله، ولذا قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه بضم القاف، يعني كان الفقه سجية لهم، ومن ثم هذا الفقه ينسب إلى الله، ينسب إلى الشرع، يقال الفقه الإسلامي. وأما آراء الفقهاء فهذه نماذج يؤتى بها في الكتب الفقهية من أجل أن يتعود الإنسان على استخراج الأحكام من الأدلة بإيراد مثل هذه النماذج. يقول: ما حكم تخريج النوازل المعاصرة على أقوال الفقهاء؟ يقول: هذا جائز، بس مو بهذا حكم الله. الذي نريده ونسعى إليه تطبيق النصوص على النوازل المعاصرة، وأما تخريج أقوال الفقهاء على في هذه المسائل ما يترتب عليه كبير ثمرة. يقول: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد لكنه يحسن البحث في الكتب ماذا يفعل عند الاختلاف؟ يقول: هذا إلى الآن ما تأهل للفتيا، وبالتالي الأصل أنه يقلد ويعمل بقول فقيه يرتضيه، وإذا غلب على ظنه في مسألة أن الفقيه خالف الشرع فحينئذ بحث وتحرى في قول غيره. ما حكم الاقتصار في القضاء على مذهب فقهي؟ يقول: ما يجوز، لأن القضاء لا بد أن يعمل فيه بالاجتهاد، ولذا قال: إذا اجتهد الحاكم، يعني القاضي، فأصاب، معناه القاضي لا بد أن يكون مجتهدا. في بعض المناطق مثل هنا يقولون: إذا حكمت بالفقه، إذا حكمت بما في مذهب أحمد كفاك هذا، وإذا اجتهدت وتوصلت إلى غيره فيلزمك أن تذكر الأدلة في الصك، في صك القضاء، من أجل أن تعرف، يعرف أهل الاستئناف أنك فاهم، وأن مخالفتك للمذهب مبنية على الدليل وليست أمرا اعتباطيا. مثل هذا جائز، إنه ما جاز له أن يجتهد. ما حكم نقل الفتوى للغير؟ جائز، بس ما يجوز للمنقول له أن يعمل بالنقل، يجب عليه أن يراجع الفقيه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال: اسألوا من ينقل لكم قول أهل الذكر. هل يجوز اختيار القول الأسهل؟ نقول: هذا اتباع للهوى، والله يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإنما علينا إيش؟ أن نعمل بما يغلب على الظن أنه شرع الله. اللي ما له علاقة من موضوع المحاضرة يعذروننا. هل كان ابن تيمية مجتهدا مطلقا أم مجتهد في المذهب؟ المجتهدون خمسة أصناف. كم صنف؟ خمسة أصناف. مجتهد مطلق، بمعنى أنه لا يلتزم بأصول مذهب ولا فروعه، حتى في القواعد الأصولية له ترجيحات وآراء تخالف إمام المذهب. النوع الثاني المجتهد في المذهب يسمون أصحاب الوجوه، وهم الذين يلتزمون بقواعد المذهب الأصولية لكنهم في الفروع قد يخالفون أقوال الإمام، هذا يسمون إيش؟ أصحاب الوجوه. إيش معنات الوجه؟ قول باجتهاد في المذهب لأحد علماء المذهب لم يقل به الإمام، بني على أصول وقواعد المذهب. الصنف الثالث أصحاب التخريج، وهم الذين يخرجون الفروع الفقهية على أقوال أئمتهم، إما بالقياس وإما بتطبيق قواعد كلية. والصنف الرابع أصحاب الترجيح، وهؤلاء لا يأتون بأقوال جديدة في المذهب، لكنهم عند وجود اختلاف في المذهب يرجحون بين هذه الأقوال بحسب الأدلة على قواعد المذهب. والصنف الخامس أصحاب الحفظ، الذين يحفظون الفروع ويعرفون مواطن بحثها. المجتهد المطلق وأصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح هؤلاء يجوز تقليدهم والعمل بفتاواهم، وأما أصحاب التخريج وأصحاب الحفظ فهؤلاء لا يعمل بأقوالهم إلا عند الضرورات. طيب، ابن تيمية هل هو مجتهد مطلق؟ هل التزم بقواعد المذهب ولم يخرج عنها؟ نقول لا، له قواعد أصولية واختيارات في الأصول من خارج المذهب، بالتالي ليس مجتهدا مقيدا بالمذهب. هل ثمة مجتهد في هذا الزمان؟ نعم، ما من زمان إلى قيام الساعة إلا وفيه مجتهدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن الحق الاجتهاد. بعض الكتابات ما هي واضحة. يقول أحد إخواني شديد إيش حسن الخلق ويتبع مذهب الإمام أبي حنيفة ولا يصلي صلاة الجماعة لحرجة من الصلاة خلف من يخالف مذهبه، وعندما نصحت قال إنه تعلم أنه يجب الأخذ بالمذهب كاملا. شوف، من عهد الصحابة كانوا مجتهدين يخالف بعضهم بعضا في الاجتهاد، ومع ذلك يصلي بعضهم خلف بعض ولا يوجد أي تحرج في مثل هذا، وهكذا الذين بعدهم حتى الأئمة أصحاب المذاهب مع اختلاف مذاهبهم يصلي بعضهم خلف بعضهم الآخر، فمثل هذا التحرج من إبليس يريد أن يفرق جماعة الإسلام. أستغفر الله وأتوب إليه. ما رأيك بمن يغفل العلماء ولا يتلقى إلا ممن يوافق هواه؟ شو الجواب؟ ها؟ هداه الله، نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية. ما سؤال، ما حكم سؤال محدث في مسألة فقهية؟ نقول نشوف هل هو مجتهد ويعرف القواعد الأصولية ويتمكن من تطبيقها فيجوز سؤاله، وإلا ما يجوز سؤاله. يقول: إذا كان الحاكم جاهلا فكيف تجب طاعته؟ أمر الله بطاعته. أنت بتحدث فيها الحين؟ متحدث أنت، سمي. طيب خلاص، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير، يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.